إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر الإخوة الكرام، إن نعم الله عز وجل علينا كثيرة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ومن نعم الله عز وجل نعمة الهداية إلى هذا الدين، نعمة الهداية إلى هذا الدين العظيم وهذا الدين القويم وهذا الصراط المستقيم وهذه الملة الحنيفية السمحة. فيجب علينا أن نرعى هذه النعمة وأن نحقق شكرها بالتمسك بهذا الدين العظيم بلا إفراط ولا تفريط، بلا غلو ولا جفاء. ثم إن هذا الدين العظيم، دين الإسلام الحنيف الذي أكرمنا الله عز وجل بالهداية إليه ومن علينا به لنعلم أنه دين يسر وسماحة وسهولة، لا عسر فيه ولا تعسير، لا عنة فيه ولا مشقة. قال الله عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذه الشريعة وهذا الدين جعله الله سبحانه وتعالى خاتمة للشرائع كلها. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى أن وضع عن هذه الأمة المحمدية الآثار والأغلال ليقطع بذلك المعاذير وليسد أبواب التنطع وليغلق المسالك الموصلة إليه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. ثم إذا تأملنا جميعا في حال نبينا صلى الله عليه وسلم الذي صدق في نصحه عليه الصلاة والسلام ورحم هذه الأمة وجاهد في الله جهاده لإبلاغ هذا الدين، فما توفي صلى الله عليه وسلم إلا وقد بلغ البلاغ المبين، نصح الأمة وبلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، تركنا على محجة بيضاء نقية لا يزيغ عنها إلا هالك. هذا النبي الكريم نبي الرحمة المشفق الرؤوف الرحيم بأمته صلى الله عليه وسلم يبين لنا الحال الذي ينبغي أن نكون عليه، يبين لنا صلى الله عليه وسلم الحال التي ينبغي أن يكون عليها أهل هذا الدين، فقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. رواه البخاري. وفي لفظ: والقصد القصد تبلغ، والقصد القصد تبلغ. هذا الحديث أيها الإخوة الحديث العظيم أرسى قاعدة عظيمة من قواعد الدين وكلية من كلياته المتينة، ألا وهي سماحة الدين ويسره، ألا وهي سماحة الدين ويسره. إن الدين يسر، نعم والله إن هذا الدين يسر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، يسر في شؤونه كلها، في جميع الأمور، عقائده أصح العقائد وأقومها، وعباداته وأعماله أحسن الأعمال وأكملها وأعدلها، وأخلاقه وآدابه أزكى الآداب وأتمها. دين عظيم كامل، دين متمم في عقائده وعباداته وآدابه وأخلاقه ومعاملاته، فوجب على أهل الإسلام وعلى أهل هذا الدين أن يعرفوا دينهم معرفة صحيحة، وأن يستمسكوا به تمسكا تاما، فهو دين قويم وصراط مستقيم وهدي قاصد لا وكس فيه ولا شطط. ثم إن الله عز وجل بين في كتابه الكريم في عدد من الآيات يسر هذا الدين، وأنه لم يرد سبحانه وتعالى أن يكلف الأمة ما لا تطيق، فقال جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، وقال جل وعلا: يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال جل وعلا: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. كل هذه النصوص تشعرك أيها المسلم بفضل الله عليك وكريم رحمته بك وجميل إحسانه، جعل لك هذا الدين، جعل طريقه يسيرا، وجعل طريق السعادة مذللا، وسبيل النجاح ممهدا، لا يرهقه سلوكه من أمره عسرا. ثم مما ينبغي أن نتأمله وأن نقف عنده وقفة اعتبار وادكار ومحاسبة ومجاهدة لننظر في أحوالنا، هل نحن على الحال الذي أراده منا رسولنا صلى الله عليه وسلم أو لا؟ إن الحال التي ينبغي أن يكون عليها أهل الدين مع دين الله عز وجل جاءت مبينة في هذا الحديث الذي سبق، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين يسر، وفي لفظ: إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة، وفي لفظ آخر: القصد القصد تبلغوا. أولا، هذا الدين يسر، هذا الدين ينهى المؤمنين عن التشدد وعن المغالاة وعن الرعونة، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فحذر إذن من المشادة أشد التحذير، ونهى عنها أشد النهي، والمشادة تكون بالمغالاة، بالغلو في دين الله عز وجل، ومجاوزة الحد، وعدم ارتضاء هذه التعاليم والاكتفاء بها والقناعة بهذه الأحكام العظيمة. فالمتشدد المغالي لا يقف عند حدود الشريعة ولا يتقيد بضوابطها ولا يرعى آدابها وأحكامها، أولئك النفر الذين جاءوا يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، جاءوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون، فأخبروا فكأنهم تقالوها، وما علموا أن الصواب وأن الحق هو في لزوم السنة. فقال أحدهم: أما أنا فإني أصوم ولا أفطر، يعني يصوم الدهر كله ما يفطر أبدا. وقال الآخر: أما أنا فأقوم ولا أرقد، يقوم الليل كله كل ليلة ما ينام. وقال الآخر: وأما أنا فلا أتزوج النساء، يعني يتبتل ينقطع للعبادة، لأن النساء مظنة الإشغال. فقال: أترك الزواج وأبقى متبتلا منقطعا للعبادة. فلما جيء بهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أنتم القوم الذين قلتم كذا وكذا؟ قالوا: نعم. قال: أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له، وإني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء فقط. قال هكذا صلى الله عليه وسلم؟ بل بين قاعدة عظيمة وتحذير شديد، قال: فمن رغب عن سنتي فليس مني. من رغب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم فليس على ملته وليس على طريقته عليه الصلاة والسلام. إذن فهذا المغالي وهذا المتشدد الذي يتجاوز الحد فإنه يسلك طريقا غير طريق محمد صلى الله عليه وسلم. وتكون معاملته أي هذا المتشدد المغالي تكون بحسب ما تمليه عليه شدته، وهنا يقع الفساد ويقع الانحراف ويقع الزلل. ولما شدد أناس على أنفسهم على مر التاريخ وتجاوزوا الحد تنكبوا الصراط بعد ذلك وانتكست فطرهم، بل إن بعضهم كانوا يحرصون حرصا شديدا على العبادة لكنهم لا يوقعونها كما فعلها نبينا صلى الله عليه وسلم. أولئك النفر الذين رآهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه وهم يسبحون يحصون التسبيح وأمامهم الحصى فيقول قائلهم سبحوا 100 فيسبحون بالحصى، كبروا 100، هللوا 100، ماذا قال لهم عبد الله بن مسعود؟ هل قال لهم هذا هو الدين؟ هذه الشريعة؟ استمروا على ما أنتم عليه؟ مع أنهم لم يأتوا بشيء جديد، إنما هم في أصل العبادة يسبحون يحمدون يكبرون الله يهللون. قال والله إنكم لعلى ملة أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة، يعني لا تخرجون عن هذين الأمرين. الأمر الأول يستحيل أن هذه الملة أفضل وأهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، فبقي الأمر الآخر. ثم إن هؤلاء حتى نعلم صدق هذا الصحابي الفقيه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه رؤي هؤلاء يقاتلون مع الخوارج. انظروا أيها الإخوة، هكذا يفعل الغلو وهكذا يفعل التشدد والتنطع والزيادة في دين الله عز وجل. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. لماذا؟ لأن هذا الدين له العلو، له الرفعة، له المكانة، له الظهور، له التمكن، فمن شاد الدين غلبه الدين. فرجع القهقراء، رجع القهقراء ونكص على عقبيه ولم يجني من شدته وغلوه ورعونته إلا الخسارة والحرمان. هذا الأمر الأول، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. الأمر الثاني الذي يحتاج إلى تأمل من هذا الحديث ويبين لنا الحال الذي ينبغي أن نكون عليها، أن هذا الدين يدعونا، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعونا إلى السداد إن أمكن، وإلا فالمقاربة. إذا ما أمكن السداد فالمقاربة. ثم يبشر صلى الله عليه وسلم من كان على هذا النهج بأعظم بشارة، فيقول صلى الله عليه وسلم فسددوا وقاربوا وأبشروا. لنتأمل معاشر المسلمين والمسلمات جميعا، كل واحد منا يجب عليه أن يتأمل هذه الكلمات الثلاث العظيمة. ما هي؟ سددوا وقاربوا وماذا؟ وأبشروا. أي جاهدوا أنفسكم على إصابة السداد وموافقة الصواب وملازمة الحق والتقيد بالهدي القويم بدون زيادة أو نقصان. هذا معنى سددوا. فالسداد إذن إصابة الحق ولزومه والتمسك به، أن تصيب الحق وأن تلزمه وأن تتمسك به. كيف تصل إلى هذا الحق؟ بالعلم بالله عز وجل، بمعرفته ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم، ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. وطريق هذا العلم يسلك هذا الطريق، طريق العلم الآمن الذي يؤخذ من كلام الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وبفهم السلف على أيدي العلماء الراسخين. فإن هذا المسلم الذي يسلك هذا الطريق فإنه بإذن الله عز وجل سيوفق لإصابة الحق. قال فسددوا، فمن كان كذلك فهو من أهل السداد. طيب إذا لم يتمكن العبد من السداد، لم يتيسر له بلوغه، فعليه بالمقاربة، أن يجاهد نفسه، أن يكون مقاربا للحق حريصا عليه مجاهدا نفسه على ذلك. والله جل وعلا وعد من هذه حاله أن يهديه أن يوفقه، بل يصل إلى درجات عالية. فقال جل وعلا في آخر العنكبوت والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله مع المحسنين. يعني لا يزال العبد يجاهد نفسه ويترقى في درجات الإيمان حتى يصل إلى درجة الإحسان وهي أعلى درجة، ولا يصلها إلا الخلص من عباد الله عز وجل، جعلنا الله وإياكم من أولئك المحسنين. إذن أهل السداد وأهل المقاربة لهم بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم، قال وأبشروا. طيب ما هي هذه البشارة؟ هل حددت في الحديث؟ الجواب لا. هل عدم تحديدها لإخفاء هذه البشارة أو للعنة على الناس والتشديد عليهم؟ لا وكلا، بل لم يذكر البشارة عليه الصلاة والسلام لتتناول البشارة بكل خير عميم وكل فضل عظيم وكل عطاء جزيل في الدنيا والآخرة. والله إن من وفق لإصابة الحق وجاهد نفسه على ذلك ومقاربته لم يستطع، فإنه سيجد خيرا عظيما في هذه الدنيا وفي الآخرة، سواء في نفسه أو في أهله أو في ذريته أو في ماله أو علمه أو وقته أو جميع أحواله، وكذلك في الآخرة إذا قدم على ربه جل وعلا. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث مما وجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العظيم رعاية ثلاثة أوقات. ما هي؟ الغدوة والروحة وشيء من الدلجة. قال صلى الله عليه وسلم واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. وقبل الحديث عن أهمية هذه الأوقات في الطاعة علينا أن نتأمل قليلا في أثر هذه الأوقات في قطع المسافات الحسية تجد أن هذه الأوقات الغدوة أول النهار والروحة آخر النهار والدلجة من الليل أو آخر الليل قالوا هي أنفس الأوقات لقطع المسافات والفيافي. أنفس الأوقات لقطع المسافات، إذا أراد أن يسافر المسافر فإنه يختار مثل هذه الأوقات. وقد كان الناس قديما وكانوا يمشون على أقدامهم أو على الإبل يعرفون لهذه الأوقات قدرها، ومن بيننا في مجتمعنا بل في هذا المجلس المبارك من كبار السن الأجلاء الفضلاء الذين أدركوا مثل هذه الأحوال ويعرفون لها قدرها. فكان الناس قديما يختارون مثل هذه الأوقات، بل كان بعضهم يسير في آخر الليل. وحدثنا بهذا من سار وجرب هذا في آخر الليل، يقومون قبل الفجر بسويعات ويذهبون يبحثون عن ماذا؟ الماء، يريدون إلى الماء. فما أن يبزغ الفجر أو يرى النور إلا وقد وردوا على الماء، ثم رجعوا يحملون على ظهورهم أو على بعض الدواب القرب من الماء. هذا شاهد على هذه الحال. وفي نفس الوقت أيضا هذا الحال يجعلنا نحمد الله عز وجل ونشكره على النعم التي نحن فيها. بعض شباب المسلمين اليوم ربما لو حدث عن هذا لما صدق، أن الناس يذهبون هذه المسافات الطويلة، وربما بعضهم نزل إلى قاع البئر ومكث الوقت الطويل حتى يخرج ليحصل على شربة ماء. أين نحن من تذكر هذه النعم؟ وإني لأدعو من هذا المنبر المبارك إلى العناية بمجالسة كبار السن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بتقديرهم وتوقيرهم، وقال صلى الله عليه وسلم أيضا البركة مع أكابركم، فلا تزهد يا مسلم، لا تزهد يا عبد الله في رجل كبير قد شابت لحيته في الإسلام، اسأله عما أشكل عليك. في درس من الدروس في إحدى المناطق البعيدة وبعد المحاضرة والدرس سألت بعض الإخوة الحاضرين هل يوجد في هذا المكان أناس كبار في السن يعني تجاوزوا 70 و80 و90 أو شارفوا 100؟ قالوا نعم، قريب من المسجد رجل في بيته. فقلت نذهب نزوره، وهذا توفيق من الله عز وجل. أنا أذكر هذا من باب الشاهد فقط، ولأحث إخواني طلبة العلم وشباب المسلمين والناس عموما لأن يرعوا هذا الأمر حق الرعاية. فلما دخلنا على هذا الرجل وإذا به لوحده في البيت وعنده شرابه وقهوته وأمامه بعض الطعام، وسلمنا عليه وأخبرناه أن جئنا لزيارته، فتهلل وجهه ورجل لا يكاد يقوم إلا بقوة، عمره تجاوز 90 قارب 100، فأخذت ألقي عليه بعض الأسئلة: كيف كنتم تحصلون على الماء؟ كيف الطعام والشراب قديما تحصلون عليه؟ وعن الرعي وعن كذا. ثم أيضا سألته عن العمرة والحج: كم تمكثون يوما؟ فأخبرني مدة طويلة على الإبل وعلى الأقدام، وبعضهم يكتب وصيته ويودع أهله لأنه يعني ربما يغلب على ظنه أنه لا يرجع، ويحملون معهم السلاح خوفا من قطع الطريق قبل أن توحد هذه البلاد المباركة ويستتب الأمن فيها. فيتحدث عن والده ويتحدث عن حاله، والرجل أصبح يتكلم ويرفع رأسه وكأنك تشعر بالنشاط فيه. ثم قال لي: والله يا ولدي أنا في هذا المكان، وذكر سنين طويلة، ما سألني أحد في حياتي كلها عن هذه الأسئلة التي أفرحتني. فأنا أقول يا إخوة، لا يفوت علينا هذا الدرس، مجالسة هؤلاء هو درس وتربية، وفيه أيضا زيادة إيمان حينما يتوجه القلب بالشكر لله عز وجل. إذا أراد الواحد منا اليوم الماء وصله، بارد أو دافئ أو غير ذلك، أو ماء مغلي مباشرة، الطعام يأتيه إلى حده، يطلب الطعام ويأتيه، بل أحيانا يستشير أهل بيته ماذا تريدون، فإذا ذكر لهم طعاما قالوا: لا، ما نريد هذا، أكلناه بالأمس، نريد طعام آخر. نحن لا نعترض على أن الإنسان يأكل مما أباح الله، لكن لا نترك ولا نغفل عن الشكر، بل إن مما يؤسف له أن الناس بدل الشكر اليوم تجدهم يتفننون في تصوير هذه الأطعمة وبثها ونقلها. ولذلك اليوم أو في هذا الزمن كثرت الأمراض فيه من عين وحسد وغير ذلك. فعلينا يا إخوة أن نشكر الله على هذه النعم، وأن نحمد الله عز وجل على هذه الشريعة المباركة الميسرة. هذه الأوقات التي يجد الإنسان فيها راحته حينما يقطع السفر أو يقطع المسافة هي أوقات طيبة مباركة في السير إلى الله عز وجل، كما أنها أوقات مباركة في قطع الأسفار الدنيوية، فكذلك هي أوقات مباركة في نيل رضا الله عز وجل وقطع السفر إلى الله عز وجل وإلى الدار الآخرة. فيجتهد في الغدوة في أول النهار، فيجتهد في ذكر الله، يفتتح يومه بذكر الله عز وجل، أذكار الصباح، تلاوة وردة من القرآن، ثم ينطلق في أعماله. وإذا جاء آخر النهار جدد الذكر بأذكار المساء وقرأ ورده من الليل، ثم إذا نام استيقظ من الليل وهذه الدلجة، وقام من الليل وتلا كلام الله عز وجل، فما أعظمها من أرباح يجنيها الموفق من عباد الله عز وجل. وكم تفوت علينا هذه الأرباح أيها الإخوة، وتفوت علينا هذه الجوائز العظيمة وهذه العوائد المباركة الأمر الرابع في هذا الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم والقصد القصد تبلغ القصد والاقتصاد. ما هو الاقتصاد أو ما هو القصد؟ هل هو أن نخفف العبادة، أن نصلي الفريضة ونترك النافلة؟ نقول نخفف، هل هذا هو القصد؟ إن القصد هو التوسط والاعتدال والبعد عن الغلو والجفاء والإفراط والتفريط والزيادة والتقصير. والتوسط بما يكون أيها الإخوة؟ ما ضابطه؟ ضابطه أن تلزم السنة. ضابط التوسط والاعتدال أن تلزم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالله جل وعلا قال وكذلك جعلناكم أمة وسطا عدولا خيارا يسلكون الطريق الصحيح الذي هو الالتزام بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الذي ينبغي لك أيها المسلم. ثم نختم بأمر أو بأمرين مهمين. الأمر الأول، من أراد لنفسه هذا الطريق أي طريق السداد فعليه بأمرين لا بد أن يحققها. الأول أن يبذل الأسباب النافعة على وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه حتى يصل إلى الحق ويصل بهذا الطريق إلى الإصابة، إصابة الحق. إذن يبذل الأسباب، ومن الأسباب ما أشرت إليه قبل قليل وهو طلب العلم وغشيان مثل هذه المجالس العلمية، وتكون هذه الأسباب على وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يحرص أن لا يتلبس بعبادة من العبادات إلا وهو يعلم أن هذه مشروعة ويخلص لله عز وجل. هذا الأول. الأمر الثاني أن يكون من يريد لنفسه السداد مستعينا بالله معتمدا عليه متوكلا عليه، يدعو ربه أن يهديه للصواب. تظن يا عبد الله وأنت عبد ضعيف أنك إذا بذلت الأسباب النافعة أنك تصل إلى الحق بدون إعانة الله عز وجل؟ لا والله، والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، لولا هداية الله عز وجل ما فعلنا شيئا. هو الذي أعاننا على هذا الصيام، هو الذي أعاننا على الصلاة، هو الذي أعاننا على ذكره، هو الذي أعاننا على هذه المجالس والجلوس فيها وأكرمنا بذلك. ليس هذا محض إرادة منا، لا المتكلم ولا السامع، إنما هي هداية الله وتوفيقه. فأكثر يا عبد الله من لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم أيضا أكثر من الدعاء، وهذا علي رضي الله عنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله علمني دعاء أدعو الله به، فعلمه دعاء عظيما. لا ينبغي أن نغفل عن هذا الدعاء والإخوة، نجعله في كل أوقاتنا. ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال قل اللهم اهدني وسددني، اللهم اهدني وسددني. ثم قال له من باب التقريب واذكر بالهدى هدايتك الطريق والسداد سداد السهم. يعني تذكر بالهدى الذي تسأله هدايتك الطريق. الإنسان لما يأتي إلى طريق ثم يهدى إلى الطريق الصواب ويصل إلى النقطة التي يريد بأقرب طريق أليس هذا خير عظيم وإصابة منه؟ فاذكر بالهدى هدايتك الطريق، وبالسداد سداد السهم حينما يصيب الهدف، اللهم اهدني وسددني. فعلينا أن نرعى هذه الدعوة رعايتها، وأن نجتهد في الدعاء بهذه الدعوة، نجعلها دائما في جميع أوقاتنا. الأمر الآخر الذي أختم به هو حينما نتأمل في سماحة هذا الدين وفي يسره، نجد اليسر في جميع شؤون الحياة. لو نظرنا إلى هذه العبادة التي نتلبس بها ولله الحمد، وهي الصيام، يسر. فرض الله عز وجل علينا شهرا واحدا من 12 شهرا، ما فرض جميع الشهور، إنما جعل الفريضة الشهر واحد، وهذا من اليسر. بل إذا مرض العبد أو سافر في رمضان أو في الصيام جاز له الفطر ويقضي بعد ذلك. بل إذا قال الطبيب العدل المختص للمريض إن الصوم يضرك، ونفسه تشتاق إلى الصيام، ثم أفطر، فإنه يؤجر ويكتب له أجر الصيام. عجز الإنسان عن قيام الليل مثلا، عجز عن قيام الليل وهو كان يجتهد في قيام الليل، لكن عرض له عارض فلم يستطع، يكتب له قيام الليل أو لا؟ أي أخوة، يكتب له أو لا؟ يكتب له. ما الدليل؟ الدليل بشارة عظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. ما أعظم فضل الله عز وجل علينا أيها الإخوة. وقل مثل هذا في جميع أبواب الشريعة، في الصلاة حينما شرعت الصلاة جماعة، هذا من التيسير، لو لم تشرع الجماعة ربما نسي العبد صلاته أو لا يدري متى يدخل وقت الصلاة. كذلك إذا عجز عن القيام صلى جالسا، عجز عن استعمال الماء تيمم، أمور كثيرة تظهر فيها مظاهر التيسير. فعلينا معاشر المؤمنين والمؤمنات أن نتمسك بهذا الدين، وأن نجتهد في السداد والإصابة، إصابة الحق، وأن نلزم هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نسير على طريقه. فإن من سار على طريق محمد صلى الله عليه وسلم أوشك أن يرد على حوضه، فيشرب من ذلك الحوض شربة لا يظمأ بعدها أبدا. وقد ورد أن الناس يريدون على الحوض وقد تقطعت أكبادهم من الظمأ، فإذا شرب الواحد الوارد على هذا الحوض من حوض النبي صلى الله عليه وسلم لم يظمأ بعد هذه الشربة أبدا. فاللهم إنا نسألك من فضلك وإحسانك وجودك وكرمك، اللهم لا تحرمنا فضلك بسوء ما عندنا. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد، اللهم إنا نسألك الهدى والسداد، اللهم اهدنا وسددنا، اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأزواجنا وذرياتنا وجميع المسلمين الأحياء منهم الميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول نذكر الإخوة بمحاضرة الغد إن شاء الله عن آداب زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم غدا إن شاء الله. اللهم اهدني وسددني، اهدني وسددني، نعم.